والله أتركني وأتوب إليك، والله التوبة. كان الكلام في أركان من جزئية العلم الإجمالي، وتقدم أن البحث في العلم الإجمالي يقع في ثلاثة أبحاث. البحث الأول كان في أصل قاعدة من جزئية العلم الإجمالي، وفرغنا من أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية، هو ينجز كذلك وجوب الموافقة القطعية. والبحث الثاني كان في أركان من جزئية العلم الإجمالي، هو البحث اللي تحت أيدينا. والبحث الآتي في بعض التطبيقات، في تطبيقات من جزئية العلم الإجمالي اللي عادة ما تبحث تحت عنوان تنبيهات، نصنف بحثها بعنوان تطبيقات، والأمر سهل. كلامنا في البحث الثاني في أركان من جزئية العلم الإجمالي كان كلامنا في الركن الثاني بعد أن فرغنا من الركن الأول، وهو وجود العلم بالجامع، الركن الأول. وصلنا إلى الركن الثاني، الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع. الركن الأول كان في أصل العلم بالجامع، اشتراط أصل العلم بالجامع. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته وعدم تعلقه بخصوصية فرد من الفردين. تحدثنا عن النحو الأول من أنحاء العلم بالفرد، وهل أن العلم بالفرد يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال. قلنا الصور أربعة، أو أنحاء العلم بالفرد أربعة. النحو الأول قلنا أن يكون العلم بالفرد ناظرا إلى العلم بالجامع، معينا كاشفا عن العلم بالجامع. قلنا هنا ينحل العلم الإجمالي بلا ريب، لا ريب في انحلال العلم الإجمالي فيما إذا كان العلم المتعلق بالفرد ناظرا إلى العلم بالجامع ومشخصا للعلم بالجامع، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ثم علمنا بعد ذلك أن النجس هو الإناء الأيمن بالخصوص، النجس بالنجاسة المعلومة بالإجمال هو هذا الإناء الأيمن، حينئذ بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي. العلم الإجمالي يزول حقيقة من النفس، يضمحل. بعد ما أقدر أقول أنا عالم قطعا بنجاسة إما الأيمن وإما الأيسر، لا، أنا عالم بنجاسة الأيمن وشاك بدوا بنجاسة الأيسر، اللي المصنف قال لا ريب في الانحلال. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن لا يكون العلم المتعلق بالفرد ناظرا، يعني نعيدهن حتى هم يصير عندنا تواصل، هم إن غرض راح نحتاج. النحو الثاني أن لا يكون العلم المتعلق بالفرد ناظرا إلى العلم بالجامع، هو غير معين وغير كاشف للعلم بالجامع، لكن المعلوم بالعلم التفصيلي لا يكون ذات خصوصية غير محرزة الوجود في المعلوم بالإجمال، أو بالعكس المعلوم بالإجمال ما إلى خصوصية غير محرزة التواجد في المعلوم بالعلم التفصيلي بالفرد المتعلق بالفرد، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين بوقوع قطرة دم، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة هذا الإناء بالخصوص بوقوع قطرة دم، فنقول المعلوم بالعلم الإجمالي ما له خصوصية غير محرزة التواجد. كل الخصوصيات الموجودة بالمعلوم بالإجمال هو موجودة بالمعلوم بالتفصيل بالفرد، وحينئذ ينطبق قهرًا المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فينحل. الصحيح قال المصنف الصحيح الانحلال في الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي إلى خصوصية، هاي الخصوصية غير محرزة الوجود في المعلوم بالتفصيل، كما لو علمنا بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم علمنا بوجود إنسان علمنا بوجود زيد في المسجد، علمنا بوجود زيد لكن لا نعلم هل أن زيد متصف بالطول أو لا، يعني المعلوم بالعلم الإجمالي إلى خصوصية غير محرزة التواجد في المعلوم بالتفصيل. حينئذ المصنف قال في الصورة الثالثة لا ينحل العلم الإجمالي، أبقى أنا عالم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، ما يزول ما يضمحل هذا العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي موجودا، والعلم التفصيلي لا ينافي العلم الإجمالي في الصورة الثالثة، يمكن أن يجتمع. أقدر أقول عندي علم، علم بوجود زيد وعلم بوجود فرد طويل في المسجد، لا منافاة بين العلمين بخلاف الصورة الأولى والصورة الثانية. نفس وجود العلم التفصيلي الثاني يعني زوال العلم الإجمالي، فلا يجتمعان العلم التفصيلي مع العلم الإجمالي. هاي الصور الثلاثة المتقدمة. كلامنا في الصورة الرابعة، كلامنا في الصورة الرابعة، الصورة الرابعة هي أن يكون العلم الثاني المتعلق بالفرد علما تعبديا، علما تعبديا بالنحو الذي لو كان علما وجدانيا لكان موجبا للانحلال. يعني عندنا علم إجمالي وإلى جنبه عندنا علم تفصيلي متعلق بالفرد، لكن هاي المرة العلم التفصيلي المتعلق بالفرد ليس علما وجدانيا كما كان بالصورة الأولى كما كان بالصورة الثانية وبالصورة الثالثة. الصور الثلاثة الأولى كنا نتحدث عن العلم الوجداني، وإذا مثلنا فيما سبق ما أذكر، بس إذا مثلنا فيما سبق للبينة ولخبر الثقة فهذا من باب التقريب، وإلا كل كلامنا كان في العلم الوجداني اللي يعلم الإنسان المكلف بنفسه، مو أن زوجته تخبره الثقة يخبره البينة تقوم عنده. النحو الرابع أن يكون العلم المتعلق بالفرد علما تعبديا، يعني ناشئا من التعبد كما في خبر الثقة مثلا، علما تعبديا بالنحو الذي لو كان وجدانيا لكان موجبا للانحلال. يعني شنو؟ يعني بالنحو الذي لو كان وجدانيا لكان داخلا إما في الصورة الأولى وإما في الصورة الثانية، لأن احنا قلنا أن الذي يوجب الانحلال هو الصورة الأولى والصورة الثانية، النحو الأول والنحو الثاني، النحو الثالث لا يوجب الانحلال. مثال مثلا ما إذا علم بنجاسة أحد الإناء، علم بنجاسة أحد الإناء ثم بعد ذلك قامت البينة عنده أو الثقة أخبره بأن النجس هو خصوص الأيمن، هاي النجس خصوص الأيمن، هذا شنو معناه؟ معناه أن البينة أو خبر الثقة هي في الحقيقة ناظرة إلى تعيين المعلوم بالإجمال، هي معينة للمعلوم بالإجمال. فحينئذ تدخل بالصورة الأولى اللي قلنا علم إجمالي علم تعبدي لو كان وجدانيا لكان موجبا للحلال، ما يدخل بالصورة الأولى، أو لا كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم علم بالبينة أو بإخبار الثقة أخبر الثقة بنجاسة أحد الإناءين بما يتحد مع خصوصيات النجاسة المعلومة بالإجمال، كما لو كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة دم ثم جاء أخبار الثقة قال لا تستعمل الأيمن لأن الأيمن نجس بوقوع قطرة دم، يعني نجس بنفس خصوصيات النجاسة المعلومة بالإجمال. هذا لو كان العلم التعبدي وجدانيا لكان داخلا في الصورة الثانية اللي أيضا توجب الانحلال. نتحدث عن هاي الصورة، صورة ما لو كان العلم الإجمال في صورة ما لو كان العلم التفصيلي، يعني العلم الثاني المتعلق بالفرد، لو كان علما تعبديا مو علم وجداني كما كنا نتحدث في الصور الثلاثة الأولى، لو كان علما تعبديا لكن بالنحو الذي لو كان وجدانيا لكان موجبا للانحلال، يعني إما أن يدخل بالصورة الأولى أو بالصورة الثانية. هذا شنو حكمه؟ هل يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال؟ قد يتوهم بالانحلال بالصورة الرابعة، قد يتوهم انحلال العلم الإجمالي وزوال من نفس العالم في الصورة الرابعة، وذلك بدعوى أن الأمارة إذا قامت بناء على مسلك الطريقية، بناء على مسلك جعل العلمية، يتعامل مع الأمارة معاملة العلم مو بناء على الطريقية اللي ذكرها المحقق النائيني، بناء على تتميم الكشف وجعل العلمية، يتعامل مع الأمارة مع الظن الناشئ من خبر الثقة مثلا معاملة العلم، وحينئذ تترتب جميع آثار العلم. ومن آثار العلم شنو؟ الانحلال أثر من آثار العلم، لأن إحنا إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين ثم علمنا وجدانا بأن الأيمن هو النجس من بين الإنائين، هذا العلم شنو أثره؟ أثر العلم علة في انحلال العلم الإجمالي، أثر العلم انحلال العلم الإجمالي. فانطبق في محل الكلام، الشارع المقدس مو قال أنت اتعامل مع خبر الثقة معاملة العلم، فإحنا راح نتعامل مع خبر الثقة معاملة العلم، فتترتب جميع آثار العلم، ومن بين تلك الآثار الانحلال. فنقول إذن لا فرق بين الصورة الرابعة من ناحية وبين الصورة الأولى والثانية من ناحية أخرى، كما أن الصورة الأولى والثانية يحصل الانحلال فيهما، الصورة الرابعة أيضا كذلك يحصل الانحلال، هكذا قد يتوهم. لكن المصنف يقول هذا التوهم هذا التوهم باطل قبل بطلان التوهم. هذا شو نسميه؟ هذا حتى نتحدث بشكل دقيق، هذا شو نسميه؟ الانحلال نسميه انحلال حقيقي، هذا الانحلال اللي يتوهم قبل بيان بطلانه، هذا الانحلال انحلال حقيقي. يعني شنو انحلال حقيقي؟ قبل لنعرف المصطلح لندخل به، يعني شنو معنى انحلال حقيقي؟ يعني يزول العلم الإجمالي من نفس العالم حقيقة، يضمحل، ما يبقى علم إجمالي. قلنا لا يجتمع العلم التفصيلي بنجاسة الأيمن بالخصوص مع العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، ما يجتمع. يعني أنا من أجي أحسب علومي ما أحسب عندي علمين، أحسب عندي علم واحد، علم بنجاسة الأيمن، ما عندي شيء اسمه علم إجمالي مردد بين الأيمن وبين الأيسر، هذا صورة علم إجمالي. فيزول العلم الإجمالي حقيقة من النفس، لكن ببركة التعبد، بتوسط التعبد. شارع المقدس ما إن تعبدني بحجية خبر الثقة حتى زال العلم الإجمالي من النفس حقيقة. فشن نسميه انحلال حقيقي تعبدي. أما كون انحلال حقيقي فلأن الانحلال أثر من آثار العلم، والمفروض أني عالم، فيزول العلم الإجمالي، يحصل انحلال حقيقي. وأما كونه تعبديا فلأن هذا الانحلال الحقيقي ما حصل لولا التعبد بحجية الأمارة، حجية خبر الثقة مثلا، فنسميه انحلال حقيقي تعبدي، يعني يزول العلم الإجمالي أساسا من النفس، ما يبقى الإنسان عالم. شلون يبقى عالم والحال أن مثلا زوجته ابنه أخبره بنجاسة الأيمن بالخصوص، قالوا له أنت مو تدري واحد من الإناءين نجس، أحد الإناءين النجس هو ترى الأيمن، فيزول علمه بعد، يزول حقيقة من النفس لكن ببركة التعبد. هكذا قد يدعى المصنف يقول هذا توهم باطل، والسر في ذلك هو أن هذا الانحلال المدعى بالبيان السابق بناء على جعل العلمية وبناء على تتميم الكاشف، هذا يتصور بنحوين، كلا النحوين باطل، كلا النحوين لا ينفع ولا يثبت الانحلال، لا يؤدي إلى الانحلال، وذلك لأن الانحلال المدعى إما أن يكون مبنيا على تنزيل الأمارة منزلة العلم، الشارع المقدس نزل الأمارة، أنت شنو قلت في بيان التوهم، شنو نعبر نقول أن إحنا مأمورين بأن نتعامل مع الأمارة معاملة العلم. الآن نريد نحكي عدل شوية، نحلل هذا، يعني شنو نتعامل معاملة العلم، يعني هذا إما أن يكون بدعوى تنزيل الأمارة منزلة العلم، وأن الشارع المقدس قال أنا أنزل الظن الناشئ من خبر الثقة منزلة العلم، ولذلك تترتب آثار العلم ومن تلك الآثار الانحلال، وإما أن يكون مبنيا على اعتبار الأمارة علما، وأن الشارع المقدس اعتبر وجعل الظن الناشئ من خبر الثقة جعل علم اعتباري، اعتبر علما، الأمر لا يخلو. يقول المصنف وكلا هذين النحوين لا ينفع في إثبات الانحلال، لا التنزيل ينفعنا في إثبات الانحلال ولا الاعتبار ينفعنا في إثبات الانحلال. أما التنزيل، طبعا الفارق بين التنزيل والاعتبار مر علينا سابقا في أول الجزء الأول لما تحدث المصنف عن وفاء دليل حجية الأمارة بدور القطع الموضوعي والقطع الطريقي، تحدث عن تنزيل الأمارة منزلة العلم وعن اعتبار الأمارة علما، لكن لطول الفاصلة أكيد ناسين، احنا نعيد إجمالا ونبين شنو الفرق ونبين كيف أن التنزيل والاعتبار لا ينفعان في إثبات الانحلال. أما التنزيل فشنو المقصود من التنزيل؟ المقصود من التنزيل هو ملاحظة أثر من آثار المنزل عليه ومحاولة إثبات هذا الأثر، إثباته للمنزل وترتيبه على المنزل، يعني نريد ننزل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ شنو؟ بلحاظ أثر من الآثار، فنلاحظ أثر من الآثار، نلاحظ آثار المنزل عليه ونحاول نرتبها مثلا للمنزل، كما في هذا المثال المدرسي المعروف الطواف بالبيت صلاة، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس نزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، في شنو؟ شنو غرضا من هذا التنزيل؟ غرضا من هذا التنزيل أن يثبت بعض آثار المنزل عليه في مثالنا الصلاة، يثبت لمن؟ يثبت للمنزل، يعني الطواف مثل ايش؟ مثل الطهارة، يقول كما أن الصلاة مشروطة بالوضوء مثلا، فالطواف أيضا مشروط بالوضوء. الشارع ما عاجبه يكتب بشكل مباشر، ما إلى خلق يقول ترى الطواف مشروط بالوضوء، يقول لا الطواف صلاة من ناحية شنو؟ من ناحية الطهارة، كما أن الصلاة مشروطة بالطهارة كذلك الطواف. بلحاظ هذا الأثر الشرطية هو ينزل الطواف منزلة الصلاة. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تنزيل. هذا إذا تم نقول في المقام شلون نصور، شلون نصور التنزيل؟ نقول في المقام الشارع المقدس نزل الأمارة منزلة العلم، فتترتب الآثار المترتبة على العلم تترتب على الأمارة، ومن جملة تلك الآثار شنو؟ الانحلال. هذا قاعد نصور هذا التوهم. بعد قبل أن نبين بطلانه خلينا نصور نقول شنو معنى التنزيل في محل الكلام. نقول الشارع المقدس نزل خبر الثقة، هذا الثقة اللي أخبر قال ترى الإناء النجس هو خصوص الإناء الأيمن. الشارع المقدس نزل هذا الخبر، خبر الثقة، منزلة العلم، واتعامل مع معاملة العلم الوجداني، وإحنا فارضين قاعد نتحدث عما لو كان العلم التعبدي، لو كان علما وجدانيا لأوجب الانحلال، يعني بالنحو الأول أو بالنحو الثاني. فالشارع المقدس قال أنت تعامل مع الخبر الثقة معاملة العلم الوجداني، فإذا إما راح يدخل في الأول وإما يدخل في الثاني فيترتب عليه الانحلال. الشارع المقدس قال نزل منزلة العلم ورتب كل آثار العلم، ومن جملة آثار العلم الانحلال، فيحصل الانحلال. هذا نقول إما أن يقصد من تعامل مع الأمارة معاملة العلم يعني التنزيل، وإما أن يقصد الاعتبار. أما بالنسبة إلى التنزيل فالتنزيل في الحقيقة لا ينفع. حتى نجاوب عنه نقول ليش هذا توهم باطل، نقول هذا التنزيل لا ينفع في إثبات الانحلال، وذلك لأن التنزيل إنما ينفع في إثبات خصوص الآثار الشرعية، خصوص الآثار المجعولة المعتبرة. الشارع المقدس من يريد ينزل شيء مكان شيء لابد أن يكون هذا تنزيله بلحاظ الآثار الشرعية، بلحاظ الآثار المجعولة المعتبرة، كما في هذا المثال، هذا المثال اللي أنت ذكرته، الطواف بالبيت الصلاة. الشارع المقدس نزل الطواف منزلة الصلاة بلحاظ أثر شرعي، بلحاظ أثر مجعول، بلحاظ الطهارة واشتراط الطهارة. وما يمكن للتنزيل، التنزيل لا ينفع في إثبات الآثار التكوينية، الآثار الحقيقية، الآثار التكوينية الحقيقية الثابتة للمنزل عليه ما يمكن أن تثبت للمنزل بمجرد التنزيل. الآثار التكوينية التي هي ليست داخلة تحت يد الشارع رفعا ووضعا من حيث هو شارع، قل له أنت هذا تنزيلك على العين والرأس، لكن إنما ينفع في شنو؟ في الآثار التي تكون بيدك من حيث كونك شارعا، الآثار اللي أنت ترفعها من حيث كونك شارع، تضعها باعتبار كونك شارع، ينفع التنزيل بها. أما الآثار التكوينية التي لا تدخل تحت يد التشريع والاعتبار، تحت يد الشارع من حيث هو شارع، هاي لا تترتب على مجرد التنزيل. مثلا إذا نزل الشارع الفقاع منزلة الخمر كما ورد في بعض الأخبار، الفقاع خمر استصغره الناس، ورد في بعض الأخبار هكذا، فنزل الشارع المقدس الفقاع منزلة الخمر، هذا ينفع التنزيل ويكون تنزيلا مجديا، لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ الآثار الشرعية، بلحاظ الآثار التي تكون تحت يد الشارع من حيث هو شارع. يعني مثل مثل الحرمة، حرمة الشرب، يقول كما أن الخمر يحرم شربه كذلك الفقاع يحرم شربه. ليش؟ لأن أنا نزلت الفقاع منزلة الخمر، كما أن الخمر نجس أنا أحكم بنجاسة الفقاع لأن أنا نزلت الفقاع منزلة الخمر. أما الآثار التكوينية الحقيقية فلا يمكن أن تثبت بمجرد هذا التنزيل. مثل إيش؟ شنو الآثار التكوينية؟ الآثار الوضعية مثل الإسكار. الإسكار لا يمكن أن يثبت للفقاع بمجرد أن ينزل الشارع المقدس الفقاع منزلة الخمر. يعني من قال الخمر الفقاع وخمر استصره، الناس ما راح ينقلب الفقاع عن واقعه وعن حقيقته من غير مسكر إلى كونه مسكر. ما لم يقل ما لم يقل المكون بعد نقول الخالق، ما لم يعمل الباري عز اسمه قدرته ويجعل الفقاع مسكرا، طبعا لا من حيث كونه شارع، إذا ما يعمل القدرة التكوينية ويجعل الفقاع مسكرا لا يكون الفقاع مسكرا. إذا لم يقل لإسكار كن فيكون حينئذ لا يكون مسكرا بمجرد هذا التنزيل. فإذا التنزيل إنما ينفع في الآثار الشرعية الداخلة تحت يد الشارع من حيث هو شارع، ولا ينفع في الآثار التكوينية. وما نحن فيه سهذا نقوله بشكل كبروي، بشكل على نحو الكبرى الكلية، ما نحن فيه الانحلال شنو أثر؟ أثر تكويني لو أثر شرعي؟ الانحلال قاعد نقول الأثر الانحلال الحقيقي، يعني زوال العلم من نفس العالم، واضح هذا أثر تكويني، هذا أثر تكويني وليس أثرا اعتباريا مجعولا، فلا ينفع التنزيل فيه. التنزيل أو الانحلال ثابت للعلم خلقة، يعني هو الشارع، هو الله تبارك وتعالى يعني خلق العلم وجعل العلم موجبا للانحلال، علة في الانحلال. العلم هو الذي يوجب الانحلال، أما إذا إجا نزل الأمارة منزلة العلم ما راح تثبت الآثار الثابتة خلقة للعلم، إنما تثبت الآثار الثابتة اعتبارا وجعلا. والانحلال في محل كلامنا ليس أثرا شرعيا مجعولا وإنما هو أثر تكويني. فإذا كان مقصودك من أننا مأمورين بأن نتعامل مع الأمارة معاملة العلم، إذا كان مقصودك التنزيل فالتنزيل لا ينفع في إثبات الانحلال، والنتيجة أن الانحلال لا يثبت في الصورة الرادعة. ثم راح نجي بعد ذلك إلى الاعتبار. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد علما تعبديا، يعني عندنا علم إجمالي تعلق بالجامع وعندنا علم يسري إلى الفرد لكن العلم تعبدي كما لو أخبر الثقة. أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت أمارة على ذلك، لكن مو مطلقا، لكن بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. هذا كون نقوله، نقول بنحو لو كانت علما وجدانيا، هاي الأمارة لو كانت علما وجدانيا لا حصل الانحلال، يعني النحو الأول أو النحو الثاني. أما النحو الثالث فشنو؟ فلا كلام لنا فيه أصلا. ليش؟ لأن إحنا قلنا العلم الوجداني لا يوجب الانحلال، فما بالك بالعلم التعبدي. هو نفسه إذا علمنا وجدانا بوجود فرد إنسان في المسجد لكن لا نعلم بكونه طويل أو لا، هذا ما يوجب الانحلال. فإذا أخبر الثقة من باب أولى لا يوجب الانحلال. فإحنا إنما نتحدث عن الصورة الأولى والثانية، عن, 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 عن العلم التعبدي المناظر للصورة الأولى والثانية من العلم الوجداني. قال وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي، شلون يتوهم الانحلال التعبدي؟ يعني مقصود الانحلال الحقيقي التعبدي، يعني يزول العلم حقيقة من النفس لكن ببركة التعبد كما ذكرنا، بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا. هذا تعبدا متعلق بيرتب، يرتب هاي الآثار لكن تعبدا. ومن جملتها، يعني من جملة الآثار، آثار العلم الانحلال. شلون أن العلم يوجب الانحلال؟ فآثار العلم تترتب على الأمارة، فالأمارة أيضا توجب الانحلال. يقول: ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية، هذا الشق الأول، إن كان هو تنزيل، هاي تنزيل جرجة واخر. أحيانا من نريد نبين الطريقية وجعل العلمية سابقا قبل أن نتحدث في ذاك الموضوع السابق، أحيانا نقول المقصود من أن الشارع يعني جعل الأمارة، يعني نزل الأمارة منزلة العلم واعتبر الأمارة علما. ونعتقد أن الاعتبار هذا عطف تفسير للتنزيل، ماكو فرق بين التنزيل والاعتبار. لا، الآن تبين أكو فرق، راح يتضح الفرق من نبين الاعتبار. هذا الشق الأول. يقول: إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، إذا كان هذا مقصودك فجوابه، يقول: فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. صم يمكن، ليش؟ لأنه أثر، الانحلال أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى، يعني مقصود الشارع، وليس بيد الشارع توسيعه. هذا الشق الأول. يقول: الانحلال مثل الإسكار. شلون أن الإسكار لا يثبت للفقاع بمجرد أن يقال الفقاع خمر؟ كذلك الانحلال لا يثبت للأمارة بمجرد تنزيل الأمارة منزلة العلم. هذا إذا كان المقصود من ترتيب آثار العلم على الأمارة، إذا كان المقصود هو التنزيل. وأما إذا كان المقصود الاعتبار، والمراد بالاعتبار هو أن دليل حجية الأمارة، الدليل الدال على حجية الأمارة، يعتبر الأمارة علما، مو ينزل الأمارة منزلة العلم، وإنما يعتبر الأمارة علما وفردا من أفراد العلم. الشارع المقدس حينما قال مثلا صدق الثقة، إذا كان هيك دليل، إذا قال صدق الثقة، يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع المقدس جعل الظن الناشئ من خبر الثقة جعل علما، واعتبر فردا من أفراد العلم ومصداقا من مصاديق العلم، على طريقة المجاز العقلي الذي ذكره السكاكي. مر علينا هم بالمختصر هم ربما في أول أبحاث الكفاية المقصود بالمجاز العقلي اللي التزم به السكاكي خلافا للمشهور. والمقصود بالمجاز العقلي هو أنك إذا أطلقت لفظ الأسد وأردت الرجل الشجاع، فالمشهور قالوا، مشهور قال أن في قولك مثلا رأيت أسدا في الحمام، قال هناك تجوز في نفس اللفظ، هذا اللفظ وضع للحيوان المفترس استعمل في الرجل الشجاع، فالتجوز العناية في الألفاظ، هذا اللفظ موضوع لمعنى استعمل في غير معناه الموضوع له فيكون مجازا لفظيا، اللي يسموه استعارة. مو مر علينا بالمختصر استعارة. هذا المشهور هكذا فسر رأيت أسدا في الحمام. السكاكي خالف في ذلك وقال أصلا هذا اللفظ لن يستعمل في غير ما وضع له، هذا اللفظ استعمل في عين ما وضع له، هذا اللفظ موضوع لمعنى واستعمل في نفس المعنى لا تجوز ولا عناية في الألفاظ، وإنما العناية في شيء آخر، العناية في ادعاء أن الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس. العناية هنا أولا المتكلم اعتبر، شوفوا هذا معنى الاعتبار، اعتبر الرجل الشجاع حيوانا مفترسا وجعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس مصداقا من مصادقه. وحينئذ إذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع لا يكون استعمالا مجازيا، هو استعمله في عين ما وضع له. مو تقولون أنتم الأسد موضوع للحيوان المفترس، إحنا استعملناه في الحيوان المفترس. لكن يا حيوان مفترس، الحيوان المفترس الادعائي الاعتباري، لكن حيوان مفترس على كل حال، فاستعمل اللفظ فيما وضع له، فلا مجاز في اللفظ لا عناية لا تسامح في الألفاظ، وإنما العناية إنما التجوز في أمر عقلي. شنو الأمر العقلي؟ هو جعل ما ليس من المصادق مصداقا، هو جعل ما ليس مصداقا مصداقا، هو جعل غير المصداق مصداقا، جعل الرجل الشجاع هو مو مصداق للحيوان المفترس، جعل مصداقا من مصادق الحيوان المفترس. فإذا أكو مسامحة، أكو عناية، أكو تجوز، لكن التجوز في شنو؟ في أمر عقلي لا في أمر لفظي. الألفاظ على الموازين، الألفاظ ماكو كل عناية، ماكو كل تسامح بيها. لذلك المحقق، لذلك السكاكي أنكر المجاز اللفظي وادعى المجاز العقلي. يقول رأيت أسدا في الحمام، هذا مجاز عقلي مو مجاز لفظي. فالاعتبار حينما الشارع المقدس اعتبر الأمارة علما، مو نزل الأمارة منزلة العلم، وإنما شنو؟ وإنما جعل الأمارة فردا من أفراد العلم. فبعد تكون علم حقيقة، كما يكون الحيوان الرجل الشجاع حيوانا مفترسا ويستعمل كما يستحق هذا الموجود بالغابة أن يقال إلى أسد، الرجل الشجاع أيضا يستحق أن يقال إلى أسد من دون عناية ومن دون مجاز. فالشارع المقدس أيضا اعتبر وجعل الأمارة علما. والفرق بين الاعتبار والتنزيل، اتضح الفرق لكن حتى نضع ايدنا على الفرق بشكل واضح، الفرق بين الاعتبار والتنزيل هو أنه في التنزيل، في التنزيل الشارع المقدس ابتداء يلاحظ أثرا من الآثار وينزل الشيء منزلة شيء آخر بلحاظ ذلك الأثر. يعني هو من أول الأمر عين على الأثر، ابتداء عين على الأثر، وينزل شيء مكان شيء بلحاظ ذاك الأثر، مثل الفقاع خمرة، مثل الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة. هو ابتداء ملاحظ شنو؟ ملاحظ اشتراط الطهارة، ملاحظ الأثر. ومو كان يقول يشترط في الطواف الطهارة، هو قال الطواف بالبيت صلاة وعين على الأثر، هو ملاحظ ابتداء الأثر. فهو اعتراف ضمني بأن المنزل عليه غير المنزل، هو يعترف، يعترف يقول الطواف حقيقة هو ليس من الصلاة، وما يدعي أن الطواف صلاة، وإنما غرض هذا التنزيل، هذا كله بلحاظ التنزيل. وأما بالنسبة إلى الاعتبار، بالنسبة إلى الاعتبار لا ينظر الشارع المقدس ابتداء إلى الآثار، ما يحب الشارع المقدس تحت نظرة أثر من الآثار، وإنما ابتداء هو يدعي أن الأمارة علم وينكر، شوفوا ينكر أن الأمارة ظن من الظنون خلاف التنزيل. بالتنزيل قلنا هو يلاحظ أثر وينزل بالإحاض الأثر، ونفس تنزيله هو اعتراف منا بالإثنينية واعتراف منا بالمغايرة وعدم الاتحاد، يقول هذا كذاك. أما بالنسبة إلى الاعتبار لا، هو ينازع وينكر أن الأمارة ظن، يقول مضن الأمارة علم. هذا زيد أسد، لا تقول مو أسد، مو أنه مو أسد لكن عنده شجاعة الأسد، لا هو يدعي كون أسد حقيقة، هو فرد من أفراده، ولذلك يقول يستحق أن يطلق عليه لفظ الأسد حقيقة من دون عناية ومن دون مجاز. فبالاعتبار لا اعتراف بالمغاير، لا اعتراف بالإثنينية، وإنما يدعي الوحدة وكون مصداقا من مصادقه. أما بالتنزيل هو يعترف بالمغايرة ولكن يلاحظ أثرا من الآثار. حينئذ إذا اتضح هذا نقول الشارع حينما يعتبر الأمارة علما تكون الأمارة فردا من أفراد العلم، وتترتب آثار العلم على الأمارة بشكل قهري وبشكل أوتوماتيكي إذا جاز التعبير. هو الشارع المقدس من شال الأمارة ووضع الأمارة في خانة العلم، خلص بعد كل آثار العلم كنت ترتب على الأمارة، ومن ضمن آثار العلم الانحلال. فإذا كان مقصودك من ترتب آثار العلم على الأمارة، إذا كان مقصودك التنزيل جاوبنا، وإذا كان مقصودك الاعتبار فهذا أيضا مردود. ليش؟ لأننا لو سلمنا أن مفاد الدليل هو اعتبار الأمارة علما، لو سلمنا ذلك إلا أن هذا لا ينفع في إثبات المقصود وهو الانحلال، وذلك لأن غاية ما يثبت بهذا الاعتبار هو أن الشارع المقدس اعتبر الأمارة علما، فغاية ما يمكن أن يثبت بذلك هو أن تكون الأمارة علما. شنو؟ علما اعتباريا، ولا يمكن أن تكون بمجرد الاعتبار علما حقيقة. احنا حتى في باب الأسد شنو نقول؟ نقول الحيوان المفترس يكون إلى فردين، يكون إلى فردين، الفرد المتعارف هذا الموجود بالغار، والفرد شو نسميه الفرد الثاني؟ نسميه الفرد الادعائي، الفرد الاعتباري. صحيح هو الشارع المقدس يعتبر الأمارة علما، نسلم كل الأصول الموضوعة هذا القول نسلمه وما نناقش مناقشات مبنائية، نقول صحيح الشارع المقدس اعتبر الأمارة علما، لكن شنو نتيجة هذا؟ نتيجة هذا أن الأمارة تتحول إلى علم، لكن لا ليس علما حقيقيا. ليش؟ لوضوح أن الإنسان بالوجدان هو يبقى ظان حتى إذا قامت الأمارة عنده، لا تكون الأمارة علما حقيقة، وإنما تكون علما اعتباريا، لأن مجرد الاعتبار لا يوجب انقلاب حقائق الأشياء. خلي الشارع المقدس يعتبر الأمارة أو الظن الناشئ من الأمارة علما، لكن هذا لا يعني بطلان حقيقة الظن وانقلاب حقيقة الظن إلى العلم، يصير علم اعتباري. زين، وعليه فحينئذ لابد أن تترتب على الأمارة آثار العلم الاعتباري، ولا يكفي الاعتبار في ترتيب آثار العلم الحقيقي. هذا كون يصير واضح، أنت اعتبرت الأمارة علما على العين والرأس، الأمارة صارت شنو؟ الأمارة صارت علم اعتباري، فشنو اللي لابد أن يترتب؟ لابد أن يترتب آثار العلم الاعتباري دون آثار العلم الحقيقي. زين، هذا إذا اتضح تعال إلى محل الكلام، الانحلال المتحدث عنه. نحن مو قاعد نتحدث عن الانحلال، الانحلال هل هو أثر من آثار العلم الحقيقي أم أن الانحلال أثر من آثار العلم الاعتباري؟ من الواضح جدا أن الانحلال هو معلول للعلم الحقيقي، هو أثر من آثار العلم الحقيقي، وحينئذ لا ينفع مجرد الاعتبار في إثبات الانحلال، لأن الانحلال لو كان أثرا من آثار العلم الاعتباري لكان الاعتبار نافعا في إثبات الانحلال، لكن الانحلال هو في الحقيقة من آثار العلم الحقيقي لا من آثار العلم الاعتباري، أو الأعم من الحقيقي والاعتباري، فلا يثبت حينئذ الانحلال بمجرد الاعتبار. وعلى أي حال أيا كانت الدعوة، سواء كانت دعوة التنزيل أو الاعتبار، مجرد التنزيل ومجرد الاعتبار لا ينفع في إثبات الانحلال. والصحيح إذن في الصورة الرابعة وعدم ثبوت الانحلال، عدم ثبوت الانحلال. قال: وإن كان مفاد الدليل، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة، هاي اعتبار الجرجه وأخاف هذا في قبال التنزيل اللي يتقدم، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي اللي ذكرها السكاكي، فجواب شنو؟ يقول: فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال اللي احنا قاعد نتحدث عنه، هو أثر من آثار العلم الحقيقي، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري وهو ليس بنافع. وصلى الله على محمد وآل محمد.